أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. ها قد تصرمت أيام شهر رمضان، وها نحن في أيام وداع هذا الشهر الكريم. بالنسبة للإنسان المؤمن الواعي لقيمة هذا الشهر، يؤسفه أن تنتهي أيامه بهذه السرعة، كما نقرأ في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في وداع شهر رمضان تلك الفقرات التي تشعر بالحزن والأسى. وبالفعل هذا الشهر الكريم وما فيه من خيرات وما فيه من بركات وما فيه من ألطاف إلهية ينبغي للإنسان أن يتشبث به وأن يأسف على فراقه. وأهم شيء أن يحرص الإنسان أن لا ينقضي عنه هذا الشهر الكريم إلا وقد تجاوز الذنوب والمعاصي وحصل على مغفرة الله، فإن الشقي من لم يغفر له في هذا الشهر، كما في مضمون كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، الشقي الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر الكريم. وفي حديث آخر، من لم يغفر له في شهر رمضان ففي أي شهر يغفر له؟ إذا هالفرصة الكبيرة وتفوت، بعد متى بيحصل الفرصة مثلها؟ وأمامنا أيام الآن، كما نقرأ في الدعاء كل ليلة: اللهم إن لم تكن قد غفرت لي فيما مضى من شهر رمضان فاغفر لي فيما بقي منه. هالكم ليلة كافية أن الإنسان يقبل على الله تعالى ويستغفر الله ويتوب إليه. والله تعالى رحيم بعباده، الله فاتح الأبواب لقبول عباده. بالطبع المسألة ليست تكرار لفظ الاستغفار، الاستغفار هذا لفظ، لكنه هذا إعلان عن حالة عميقة في نفس الإنسان. الاستغفار معناها أن الإنسان يشخص ذنبه، يشخص خطأه، ويقرر تجاوز ذلك الخطأ. هل قرار يتخذ في نفسه ثم يعلن عنه بقوله أستغفر الله ربي وأتوب إليه؟ الاستغفار هذا إعلان لقرار داخلي عميق في نفس الإنسان، وإلا مغفرة الله لا تنال بمجرد ترداد ألفاظ. مغفرة الله إنما تنال بالتراجع فعلا عن الذنوب والأخطاء، وإلا كما ورد في الحديث: من استغفر رباه ولم يقلع، مضمون الحديث، ولم يقلع عن ذنبه فقد استهزأ بربه. يعني مثل واحد تقول له ان شاء الله راح اسوي لك الحاجة وما تسويها، وتوعده وما تسويها، ما يحب منك شغلة معينة تقول له خلاص خلاص هذه اخر مرة بعد ما راح اسوي، وتعود تسويها الا، هذا استهزاء. لذلك الاستغفار لازم يكون اعلان عن قرار في نفس الانسان بالاقلاع عن الذنوب والمعاصي. نسأل الله تعالى ان يتداركنا فيما بقي من هذا الشهر بمغفرته ورحمته ورضوانه، وأن يتقبل منا جميعا أعمالنا، وأن يعيننا على إكماله وإتمامه بالخير والصحة والسلامة والأمن والأمان، وأن يعيدنا على أمثاله إن شاء الله في خير صحة وعافية. ننبه إلى بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى: بعض العادات الطيبة اللي مارسها الإنسان خلال هذا الشهر الكريم عليه أن يقرر الاستمرار فيها طوال السنة. إذا أنت 30 يوم استمريت على عادة معينة، حاول أن طول السنة تستمر على هالعادة. لا نقول أن تصوم طول السنة، وإن كان هناك بعض الأولياء وبعض المؤمنين، عندنا شيخ لا يزال موجود من إيران، الشيخ البهلول، معروف إلى مذكرات مطبوعة، هذا عمره الآن ينوف على 110 سنوات وقيل 120 سنة، لكنه إلى الآن يصوم طوال السنة ما عدا يومي العيدين، طول السنة وهو يصوم. وليس شيئا صعبا إذا الإنسان صار برنامجه الشيخ العادي، يعني صعوبة في الحالة الاستثنائية، أما إذا كان الإنسان عند برنامج دائم أبدا يصبح حالة طبيعية. الآن نحن نقرر أن ما ناكل في الليل، في الليل وقت النوم 8 ساعات مثلا، أقل أكثر، قبل النوم كم ساعة ما ناكل، تعودنا على هذا البرنامج لا نشعر بمشكلة. لا نقول أن الإنسان يصوم طوال السنة، لا أقل كما في الروايات وكما في الاستحباب في كل شهر 3 أيام إذا يصوم هذا فضل كبير، وفي بعض الروايات أنها تعدل صيام الشهر كله. هذا موضوع الصوم. موضوع ثاني، بعض العادات اللي أقلع عنها في شهر رمضان، إن شاء الله ما عندنا مدخنين، بس إذا كان في واحد يدخن نهار رمضان كان مقلع عن التدخين بحكم الصوم، يستمر على هذه العادة، حاول أن ما يدخن بقية أيام السنة. هذه العادة السيئة المضرة صحيا، المضرة اقتصاديا، المضرة اجتماعيا، لماذا يتشبث الإنسان بها؟ الأعمال المستحبة اللي تعود الإنسان عليها في شهر رمضان مثل صلاة الجماعة في المغرب مثلا، البعض من الناس في شهر رمضان يلتزموا بصلاة الجماعة في المغرب، لكن من يطلع شهر رمضان بعد ما عندهم شغل مع صلاة الجماعة مثلا، هذا غلط، خطأ. صلاة الجماعة في مجتمعنا في بلدنا مع الأسف تعاني من ضعف شديد جدا جدا. الصبح انعدمت تقريبا صلاة الجماعة صباحا طوال السنة إلا من بعض المساجد بشكل استثنائي محدود. الظهر الآن بدأ العديد من الأئمة بقية أيام الأسبوع ما يصلوا جماعة، فقط الخميس والجمعة. شوي شوي راح نصير مثل المسيحيين، يوم الأحد فقط ويكفي عن طول الأسبوع. لماذا لا نواظب على صلاة الجماعة حتى يوم الجمعة؟ الحضور قياسا إلى الكثافة السكانية الموجودة في المنطقة، حضور لا يزال ضعيف في أغلب المساجد، هناك شكاوى، يمكن مسجد مسجدين في حضور جيد جيد قياسا إلى غيرها من المساجد وليس قياسا إلى الكثافة السكانية إلى ما يفترض أن يكون عليه الأمر. كذلك قراءة القرآن، قراءة القرآن لازم يكون برنامج طول السنة، قراءة الأدعية برنامج طول السنة. على الإنسان أن هذه العادات الطيبة يأخذها معه خارج شهر رمضان، يصير شهر رمضان تزود بالوقود الروحي. الملاحظة الأخرى فيما يرتبط بموضوع الاستهلاك، طبعا يوم الثلاثاء يفترض أنه على رأي يكون اليوم 29 عند بعض من اقتنعوا أن بداية شهر رمضان هو يوم الاثنين، وبالتالي بالنسبة لهم يوم الأربعاء يصير إكمال عدة، يوم الثلاثاء 30 يصير عندهم، فالأربعاء يصير إكمال عدة. والناس اللي بداية رمضان كانوا مقتنعين أن يوم الثلاثاء كما هو هنا في البلد السائد في البلد، إذن يصبح عندهم الثلاثاء 29 والأربعاء هو إكمال 30. على كل حال ينبغي الاستهلال ليلة الأربعاء حتى بالنسبة لمن هو مطمئن أن بداية الشهر يوم الاثنين، ينبغي أن يستهل ليلة الأربعاء، ليس من أجله هو بالنسبة إلى التكليف منتهي، لكن من أجل أن يساعد في إيجاد حالة من الوحدة في المجتمع. إذا الناس استهلوا ومجموعة كبيرة رأوا الهلال، هذا يساعد على أن يكون العيد عيد واحد ومشترك. إن شاء الله نأمل أن يكون هذا العام عيد موحد إن شاء الله داخل مجتمعنا وحتى بين المسلمين جميعا، إن شاء الله يصير عيد لجميع المسلمين إن شاء الله عيد واحد. لكن أقلا في مجتمعنا ينبغي أن نحرص على هذا الأمر. لذلك ينبغي على الشباب أن يهتموا بموضوع الاستهلال. والآن المعلومات عن الهلال أصبحت متداولة وواضحة، وحسب ما يقول الفلكيون ليلة الأربعاء يبقى الهلال في الجو يبدو أكثر من 30 دقيقة، مو شكل 30-31 دقيقة يكون موجود في الأفق، وإن كان نسبة بعد غروب الشمس وإن كان نسبة الإضاءة فيه ضعيفة ولكنه يكون موجود في الأفق. والإخوان أيضا جزاهم الله خير المهتمين بهذا الشأن طبعوا أوراق وخلوا فيه صورة كيف يكون وضع القمر وكيف تكون حركة القمر وفتحة القمر وأنه يكون أعلى من الشمس على جنوب الشمس، درجات معينة لانحرافه موجودة. فعلى الإخوة الشباب خاصة الشباب اللي عندهم قوة في النظر عليهم أن يبادروا، حتى اللي ما عنده قوة في النظر لتشجيع الآخرين، إذا هو طلع راح يشجع غيره أن يطلع. فنتمنى أن مجاميع من الشباب يا ليت من المسجد هنا 5-6-10 يطلعوا، وإن شاء الله ما دام قصدهم خير وقصدهم تعظيم هذه الشعيرة وتوحيد المجتمع ثواب صلاة الجماعة إن شاء الله ما يفوتهم يتأتى لهم. وإذا واحد منهم هم يتبرع يوديها شوية تمر شوية فطور يفطروا برا كما هو اتعود عليه الناس أو أناس أو مجاميع من الناس في أماكن مختلفة. فنأمل أن يكون هناك اهتمام بالاستهلال حتى يكون العيد موحدا إن شاء الله. ونؤكد حتى لو حدث اختلاف لا سمح الله علينا أن نتجاوز الحساسيات، تكليف شرعي هذا، اللي مقتنع يفطر واللي مقتنع يصوم، أنا شنو يخصني يعني، شنو دخلني، ليش أنا أتشابق هذا وأعاتب هذا وأسيء الظن في هذا وتنخلق مشكلة؟ والمسألة مسألة تكليف شرعي، الإنسان على اطمئنانة، ما في إنسان يطمئن بأنه اليوم عيد وصوم وهو يعلم أن الصوم حرام، وما في إنسان ما يطمئن بالعيد ويفطر وهو يعلم أن إفطار يوم من رمضان عليه كفارة إذا كان متعمد. فالمسألة تبقى مسألة اطمئنان وقناعة شرعية، ولا يصح أبدا أن نمارس الوصاية على بعضنا البعض ولا أن يكون الأمر مسار تحسس. الإنسان لازم بموضوعية يشوف نفسه اطمئن خلص، وما إلها ربط بمرجع التقليد، يعني مثلا ما ترتبط أنا أقلد فلان وأقلد فلتان، ترتبط بالإطمئنان. حتى لو مرجعك ما اطمئن وأنت اطمئنيت تفطر، لو مرجعك اطمئن وأنت ما اطمئنيت يعني علمت خطأ مستنده أنت ما تفطر. هذا المرجع فضلا عن هالعالم وذاك العالم، الحالة الفئوية أو حالة التعصب أن إحنا ما نفطر إلا إذا ثبت عند هالشيخ، نعم إذا ما اطمئنيت صحيح، أما إذا صارت أخبار وصار شياع وصار تواتر وثبت عند علماء موثوقين عندك وأنت تطمئن لهم، ما يصح لك تغلط نفسك، ما يصح لك تغلط نفسك. الحالة مو حالة فئوية، الحالة مو حالة حزبية، الحالة حالة تكليف شرعي. فلازم يصير اهتمام بهذا الأمر. تبقى مسألة أخيرة ترتبط بزكاة الفطرة، كما تعلمون أن كل إنسان مكلف يعني بالغ عاقل وأيضا غير مغمى عليه مفيق وحر، هذا الإنسان يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطرة، والتي تجب بدخول ليلة العيد على الإنسان، تجب عليه أن يؤديها عن نفسه وعن من يعول، كبيرا كان أو صغير، رجلا كان أو امرأة، قريبا كان أم بعيد، واجب النفقة أو غير واجب النفقة عليه، تجب عليه زكاة فطرته. وزكاة الفطرة كما تعلمون هي 3 كيلوات من الطعام عن كل إنسان، يعني من الطعام المتداول في المجتمع اللي الناس يأكلوه في البلد في المجتمع، سواء كان من اللحم من السمك من الرز من الطحين من التمر، من الطعام المتداول في المجتمع مقدار 3 كيلوات. شوف كم قيمتها عن كل نفر، هذا المقدار تؤدي، ما في فرق بين الكبير والصغير. وأن يؤديها الإنسان صباح يوم العيد قبل أن يؤدي صلاة العيد، والأحوط أن لا يؤخرها، الأحوط وجوبا أن لا يؤخرها إلى زوال الشمس من يوم العيد، ولو بأن يعزلها حتى لو ما وصلها إلى مستحقيها، لكن يفرزها يعزلها، وتعطى زكاة الفطرة لكل فقير لكل مسكين، والفقير هو الذي لا يملك قوت سنته لا بالفعل ولا بالقوة. بالفعل عند مبلغ يكفيه طول السنة، بالقوة يعني يشتغل عند راتب عند معاش، هذا يعتبر فقير. واللي يشتغل لكن معاشه ما يكفيه لأمور حياته أيضا يصدق عليه أنه فقير، مو فقط اللي ما يشتغل، حتى لو فرضنا إنسان يشتغل لكن دخله قليل ما يكفي. الآن البعض يشتغل راتبه 1500 أو 2000 بينما مصاريف البيت أكثر من هذا ما تكفيه. إذا كانت ما تكفيه هذا أيضا ينطبق عليه أنه فقير. وكما تعلمون أنه لا يصح للإنسان غير الهاشمي أن يدفع زكاة فطرته للهاشمي. الهاشمي يستطيع أن يعطي زكاته للهاشمي ولغيره، لكن غير الهاشمي لا يستطيع أن يعطي زكاة فطرته للسيد للهاشمي. والعبرة بالمعيل وليس بالعيال. أنا صاحب البيت، إذا أنا عامي حتى لو عندي زوجتي سيدة يصح لي أن أعطي الفطرة للعوام، ولا يصح لي أن أعطيها للسادة. حتى حصة زوجتي ما أعطيها للسادة، لأن مو هي اللي بتأدي، أنا اللي بأدي. وكذلك اللي بأعطيه زكاة الفطرة إذا هو عامي يصح لي أعطيه زكاة الفطرة، حتى لو زوجته سيدة وهو ينفق عليها، حتى لو عندنا سادة وهو ينفق عليهم. العبرة بالمعيل وليس العبرة بالمعال. طبعا زكاة الفطرة الأفضل أن تعطى للأرحام والأقرباء إذا كانوا محتاجين. إذا عندك أرحام أقرباء محتاجون فهم الأولى بزكاة الفطرة. وإذا لم يكن لديك من أقربائك فأهل بلدك الأحوط أن لا تخرج زكاة الفطرة من البلد الذي أنت فيه إذا كان هناك محتاج. أما إذا لم يكن هناك محتاج فيصح نقلها إلى بلد آخر، ويصح إعطائها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله إذا كان متصدي لجمع زكاة الفطرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما تبقى من شهر رمضان، وأن يبلغنا وإياكم لإتمامه وإكماله، وأن يتقبل ذلك منا، وأن يبلغنا وإياكم للعيد، وأن يجعله عيدا موحدا سعيدا إن شاء الله للمسلمين جميعا، وأن يعيدنا على أمثال هذا الشهر الكريم. اللهم شافي جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فك جميع الأسرى، أيد جميع علمائنا الربانيين في مشارق الأرض ومغاربها، انصر من نصر الدين، اخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.